بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة البقرة. ولا يزال الحديث متصلا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: مسألة، إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف.
طيب الآن انتبه له، المضطر متى يسمى مضطر؟ نسمع اليوم عندما يوجه من قبل السني صاحب السنة والأثر إلى الجار إلى الأخ أمر واجب في السنن كإعفاء اللحية، وإذا به يفجأه بقوله: والله أخوي أعرف أنه عزيز بس أنا مضطر عندي عمل، أو يقول كلمة لا أستطيع. ها؟ ما تسمعون هذا الكلام؟ فدعوة عدم الاستطاعة لا يضبطها كثير من العامة، ومسألة الاضطراب أيضا كذلك ما يفهمونه، ولكن يجدون مبررا بأن يقول ما أستطيع، أنا مضطر أسوي كذا، مضطر أحلق لحيتي، مضطر ألبس البنطال، مضطر. وحقيقة هو في أمر حاجي وليس اضطراري، كما أفتاهم تذكر يوسف القرضاوي شكال لهم في الأقلية المسلمة، ذكروا لهذا لي لما كنت في كندا، يقولون أفتانا قرضاوي أو أفتى الأقلية المسلمة: لا بأس أن تشتروا بيوت من الربا لأنكم مضطرين، بيوت بالربا. ومعظم إخواننا هناك في الأقلية المسلمة مثقلة، يعني كواهلهم بالربا، ساكن كل شيء ربا، كل شيء في الدين، الرواتب ما تكفي إلى آخر. فجأة هذا زاد عليهم، فقال لهم: أنتم الآن مضطرين، اشتروا هذا البيوت بالربا. طيب هذا الأمر هو البيت، شراؤه بالربا أمر اضطراري ولا حاجة؟ يعني يستطيع يستأجر ولا يستطيع يستأجر؟ كذلك نصحت واحد من إخواننا اشترى سيارة بيع التأجير المنتهي بالتمليك الذي فيه نص نهى النبي عن بيع الغرض، وهو من بيع الغرض بيع التأجير المنتهي بالتمليك منتشر في المعارض الآن. فقال: مضطر أخاك الأبط. كيف مضطر؟ تستطيع تستأجر سيارة في الشهر 600 ريال أو 1200 ريال، المهم حسب القيمة، أرخص سعر في اليوم 60 ريال 70 ريال كل يوم حسب القيمة، وتستطيع لتقضي أمورك تستدين ثم تسدد بقدر، المهم ما تلجأ للربا، ما يجوز لك، وحل الله البيع وحرم الربا. فالمضطر حينئذ أو الذي يعفى عنه هو الذي يخشى الهلاك، كهذا الذي أكل الخنزير أو الميتة إذا اضطر في السفر فيخشى الهلاك فيأكل بقدر ما يسد رمقه غير باغ ولا عاد. حتى فسر بعضهم ذلك بأن لا يحمل ويشوي، لأنه حلال يعني يحمل لا لحم ميته كثير، كل شوي اشتاقت نفسه قام يشوي بأكل، ياخذها على صوره ما تشهي يعني لمزيد من الاكل. مثلا ان احتاج الى التسخين ما يقدر ياكلها هكذا، البعض حتى نهى عن الشوي. ان احتاج الى ذلك وهو مضطر اليه انه لا يستطيع ان ياكلها حتى يخرج ما فيه بقى نصار الهبر، ياخذ بقدر هذا. اما يضع عليها مثلا شو اسمه هذه ابزارات بزير وكذا يكون طيب طعمها، يبدي ينهش اكثر شهيات هذه. او يشوي فيها الشيء مستحب ولا تشوي كتف بزير ميته، خذ منها بلغتك ما تاخذ لتشهى غير باق ولا عاد معتدي تأكل أكثر من حاجتك أو تبغيها فتشتهيها. نفسك كارهة لها، استحضر الكراهة وأنك مضطر حتى لا تعود على الإثم هذا وتستسيغه، حينئذ تنجو. هذا ما يتعلق بالاضطراب. الثاني مثلا في باب إنكار المنكر، التكليف، أنت مكلف إذا رأيت المنكر أن تغير ولا تعرض أنت للعذاب. من رأى منكم المنكر ولا غير الوجوب، حتى يقوم البعض أمامك بالإنكار قام فرض الكفاية عنك. طيب متى لا تنكر؟ في أحد أمرين، إذا أنكرت ترتب منكر أكبر، وإذا أو إذا أنكرت حصلت لك مشقة لا تستطيع من ضرب من سجن طويل إلى آخر، فيسقط عنك الإنكار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه بالبلاء ما لا يطيق. فهل أنت عندما عفيت اللحية حلقت اللحية في ذا أو ذا؟ لا، تستطيع تعف اللحية وكونوا يتكلمون عليك في العمل ويقول نبي منظر أحسن من هذا إلى آخره، وترى ما في ترى 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 الشكل له نسبة في الترقية، إذا كان هندامك زين يعطيك 10% إلى آخر. هذا يسمى اضطرار، يسمى اضطرار أو مشقة لا يحتملها. يقول ما احتمل جمال كنا بترقون وأنا قاعد ما أترقى عشان اللحية، هذا ما تستطيع منه. كيف ما تستطيع؟ خلنا مترقون قاعد مش يعني دام انك تجد لقمة عيش في اليوم قوتك ما تموت، خلك ويبدون تركون شعار وزراء. انت قاعد في مكانك مرتبة اولى او ثالثة، خلك ان الاخر خير وابقى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله واذا اكله والحالة هذه هل يضمن ام لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك. طيب ما شرح المسألة بعد؟ فإذا وجد المضطر ميت وهم يأكلها لينجو، لكن في نفس الوقت بجانبها وجد طعام قوي راعي ترك دجاجته المشوية أو مع الرز وسرح يعمل غنم وحطه في قدره، فأنت بين أمرين، يا تنهش من هذا الطعام الذي للراعي يا تأكل البيت، بين أمرين، بين غصب وبين أكل البيت. قال ابن كثير فإنه حينئذ لا يحل له أكل ميت بل يأكل طعام الغير بلا خلاف. إذا احفظ، نقل ابن كثير الاتفاق على أنه يمد يده لطعام الغير ولا يأكل البيت. ما الذي خفف هذا الحكم فجعله أهل الميتة؟ تعرفون المستثنيات من الحكم تخففه ولا؟ فجاء الاستثناء في أكل الطعام الغير. هاي من يذكر استثناء في أكل الطعام الغير؟ ما ملكت مفاتيحه أو صديقكم إلى آخره.
في مستثنيات لكن طعمه غير، لكن فيها المستثنيات من نيتها ما في إلا هذا الضرر، فيكون أيهما آخر؟ الحكم اللي فيه مستثنيات والحكم الذي لا استثناء فيه إلا واحد مثلا مثل هو الطلاق، أي أخف؟ دينا فيبقى هذا أخف، وهو أن تأكل من طعام الغير ولا تأكل منه. ولا تأكل الميتة. نعم.
قال رحمه الله: فيه قولان هم روايتان عن مالك، ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال: سمعت عباد بن شرحبيل العندي قال: أصابتنا عاما مخمصة، فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناده صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة.
إذن هذا دليل على أنه يأكل عند الجوع الشديد من طعام الغير ولا يأكل ميت. انظر الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند قوي كما قال ابن كثير عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد يقول، ابن شرحبيل العنزي أو العنزي قال: أصابتنا عاما مخمصة، جوع، فأتيت المدينة فأتيت حائط البستان فأخذت سنبلا ففرقته. السنبل ما يمكن يطلع منه الحبات، يأكلها إلا إيش؟ إلا بالفرق حتى يخرج. في آية تدل على هذا، مثل الذين يتقون ما في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة، المهم يخرج بالفرق. وأكلته الآن، هذا أخذ مال له أو لغيره؟ لغيره. زين، وجعلته في كساء بل حمل معه، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأخذت سنبلا. نعم، قال: فأتيت رسول الله فأخبرته، قال الرجل: ما أطعمته إذا كان جاهلا سابدا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فهذا يدل على عند المخمصة أنه لا يجد إلا مال الغير فيقدم عليه كما قال ابن كثير على الميت. كيف تجمع بين هذا الحديث؟ وبين من مر ببستان فلينادي ثلاثة، فإن أجابه ولا أخذ غير حال، يعني تأتي فتقول: يا صاحب البستان، وتعطي فرصة كن في قاطف في غائط أو شيء، ثم تنادي ثلاثة نداءات وتصيح متفرقة، فإن ما وجد لم تجده لتستأذنه فلك أن تقطف من الثمر وتأكل غير حامل، أو تأكل وترفع ثوبك وتحط كأن صندوق أو فاكهة تحمله، بل تأكل ما يعني تيسر من غير أن تكون حامل. وهذا الرجل حمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، إن إن كان عندك جاهل فعلمه، لكن هل قال له أرجع الشيء أو كان ينبغي أن ترجع الشيء الذي أخذته؟ طيب، ذاك في حال اليسر، رجل مر بستان وشاف ثمر كثير منه البرتقال، في شيء أخذ برتقال غير مضطر، هذا من يأخذ ذلك. لكن الجائع اللي يعتقد أنه إذا مشى من هذا البستان بيجي له الجوع يهلكه، له أن إيش؟ يأخذ ويحمل معه بقدر إيش؟ بقدر ما يغنيه من الفترة الذي يغلب على ظنه أنه سيجد إيش؟ مأوى يأكل فيه. فهمتوا الفرق؟ فاهمين إخوان؟ واضح مثلا؟ هيكمل.
قال رحمه الله: ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه.
متى يجوز أن يأخذ ويحمل طريق سفر ويعتقد إذا ما حمل في الطريق يهلك فيأخذ بالإقدار ما يعيش ما ينجي ما ينجي؟ ولكن لا شك انه اول الاستعداد حتى المضطر، انا الاستعداد ترى المضطر راضي، لكن ما وجد صاحب بستان، ما وجد، فيجوز له حينئذ ان ياخذ. طيب، البطل له صاحب بستان، هو في محبسه وجوع وخشيه هلاك، فلما مد يده على ايش؟ الفاكهة، قال: بستاني باكهتي من انت؟ واخذ يركض اتجاهه مانعا له، لو ما قطف القطفة دي يعني دقائق ويا لك، على انت بطل لو صار بستان. فلو انه راح كان مضطر، كان مضطر ولا مضطر؟ احنا فاتحين الجمعية الخيرية، مش نجوم، احنا فاتحين الجمعية مضطر ما مضطر، ما رضى يموت جوع ابدا، ياكل حتى لو انه رفض، بل في له حق فيها بهذا الحديث اللي قال النبي اقر فيها الاكل، يعلم يعني.
قال رحمه الله: وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم في من أكل من اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير:
ثلاث لقم تحديد هذا اجتهادي، يعني اللي يبلغ ثلاث لقم هو حق طعام يوم، خلي يكفيك يوم ثلاث لقم، هذا أمر اجتهاد، هذا خوفا منهم لما قالوا هذا الاجتهاد أن يكون معتدي، أن يأكل أكثر من حاجته من هذا الحرام. نعم نعم، لكن ماذا ليش قالوا؟ قالوا رجل عطش جدا بيموت وشاف جرعة خمر، قال: لا لا تشرب. ليش؟ زيد عطش، مش شفاية زيدك عطش موت، موتك سن أقرب، تحرق كميات السوائل في دمك أو خمر كحول تفاعل مع الماء وتمتصه من دمك، فتاكل ليالك زيادة تسكر وتموت، خلق ما تشرب. سبحان الله يا إخواني، هذا الاضطرار فيه قوة، ما دام انك غير ذابي تدفع السمية، بتلاحظ نفسك اذا اكلت سندويش بسموم هم اسمهم يعني مش يسمونه في إيه تم بداية. إذا خدت مثلا ثلاثة جرعات منه ربما القوة الدافع الجرثوم في بطنك تشتغل تشتغل تعمل عملها. لكن إذا خسرت ثلاثة تطحن ثلاثة سندويشات كلها مش سم غذائي تنهار سخن للقوة البطنية اللي عندك ما تدفع هذا كثير عندها نسبة. فكذلك إذا شفت ميتة لا تفرح بها تقعد تتمسك منها وتأكل ترى قوة الدفعية في بطنك ما تحمل إلا قدر ثلاث غير بالغ إنها سم إذا كثرت منه ما فيه دفع ما قوة ما هناك قوة دفع فلا تكثر حينئذ ولا تنتقص نفسك بالنسور. ونشوف النسور وهي أصغر مننا تهجم على الميت وتقعد تطحن فيها تخليها ضعف. ذكر علماء الطبيعة وعلماء الحيوان أن النسور فيها في بطنها قوة تدفع بها السمية تأكل إن شاء الله غزال كامل بيت ولا تأثر. الله خلق لها بطنها ما يناسب خلقتها وهي تأكل جيف لكن أنت مثل مخلوق على هذا يجب أن تأخذ بلغتك من إيش من الميت لأنك لو أكثرت وذلك شوفون الناس كلهم أكلوا من الشاورما السندويش ناس انطرحوا وناس قاعدين يمشي ويضحكون يقول يا أخي أنت أكلت مع ناس وش بطنك في فولاد وغرشة إيه هو أكثر هذا ما أكثر أكل بلغة شوي وحط هناك طحن لها عشر خمس أكثر منها حتى انطرح مسخن وسهال أكثر منها ما قدرت معته أن تدفع القوة السمية هذه فيش في ذاك الغذاء. نعم.
قال وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسلوك قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة.
هي انتبه الآن هذا منحف ما سبق من ذكرنا ما حكم أكل الميتة للمضطر أظن ما ذكرنا في المسائل السابقة في الآية واجب أن تندفع بهذه الأكلة ولو كانت قليلة يندفع خطر الموت. من هنا نعتب على بعض العلماء الذين أطلقوا القول أن الدواء مستحب نعتب عليه أو مباح. العلماء اختلفوا في الدواء التداوي رجل أصيب بالداء العضال رجل أصيب التداوي ما حكم هنا اختلف العلماء فقال بعضهم مباح. كيف مباح؟ قال لأنه جاء في جواب عن سؤال والجواب عن سؤال في أصول الفقه يحمل على الإباحة. وأنا ذاك الآن يقول لك يا أبوي أنا ترى الآن أبي أروح أشتري حلوى الساعة 10 بالليل أروح يا أبوي قلت بروح. هل يفهم الولد أن أبوي يحس بروح ولا يصير بإباحة؟ إباحة لأنه جواب عن سؤال. فكذلك جاء بالدواء قال البراء كنا حول النبي كأننا الطير على رؤوسنا فجاءت الأعراب تسأل فقالت يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوي. شو كيف جواب عن إيش؟ ما أنزل الله من داء إلا له دواء. قالوا إباح. آخرون نظر ربما لمآل الدواء وإنه يحسن من المرض وهذا مطلوب لقيام العبادة البدن آلة العبادة فيكون مطلوب دواء أو غير ذلك من المرجحات فقالوا مستحب. نعتب على الذين أطلقوا مستحب أو مباح ونسوا ما ذكره ابن تيمية أن من الدواء ما هو واجب يكتب الملك عليك معصية إذا ما أخذته وهو الدواء لتندفع به الموت كالجرعات اللي يأخذها مريض السرطان ليحرق داء السرطان
جوع يجب ياخذ. اذا اهمل نفسه، اذكر مريض اهمل نفسه منها فتدهورت حاله جدا حتى توفي، خلاص خذ هذه الجرعات لندفع بها هذا المرض الاكل لاعضائك او المغير لها حتى تعطل وظائفها الى اخره. نقل الدم، يقول من عارف يقول لك دم، فقط دم كثير وقد توفى الان، يقول لا انا ما اخذ دم غيري اصلا، وفى بعد شوي عاصي. اذا قال ابن تيميه من الدواء ما هو واجب يجب تاخذ بسبب، حرام عليك انك تترك نفسك ما تاخذه لانه يندفع به الموت عنك، انا واجب اصبح. سحبنا هذا الحكم في مرجحات الدواء من هذا، ان الميت المضطر اليها يجب ان تاخذها حتى لا تموت، ما يقول انا اصلا ولا حط فمي لقمة حرام، مش هذا كلام عوام، كلام عوام. كيف اصبر ما اخذ جرعه ايش الميته او هذا حتى يعني ما حصل فمي حرام الى اخره؟ مت طيب مت، تعطلت وظائف العباده، الله خلقك لتعبد، بالموت تعطلت وظائف، انقطع عمل ابن ادم، وش كان احسن لك؟ تاخذ الدواء وتعيش مزيد من الذكر والصلاه خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولا تتساهل في دواء نفسك لا اريد هذا لا اريد هذا تتوفى فجاه، يعني وش الاحسن؟ تاخذ الاسباب الممكنه كلها مجتمعه حتى تنجو. نعم.
قال رحمه الله، قال أبو الحسن الطبري: المعروف بالكايا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال، وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار المريض في رمضان ونحو ذلك. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم
من النار. بس ما تعلم بس كذا اسمع، نعم كالإفطار للمريض في رمضان. أيضا المريض في رمضان متى يفطر؟ خلاف العلماء، منهم من قال يفطر في أدنى مرض حتى لو مشق عليه، لأن الله أعطى رخصة كالمسافر يفطر في أدنى سفر وهو مريح قصير يفطر فيه بالإجماع. قالوا المريض، ذكر الله المريض ولم يذكر المشقة، اي مرض رخصه لك ان تفطر فيه ولو زكام يسير. قول الثاني: لا، ما تفطر في رمضان الا عن مشقه في مرضك، اذا صمت صار لك مشقه في مرضك لابد تفطر حتى تذهب المشقه. وهذا القول اللي ذهب له مالك، والظاهر هو الارجح، الانسان في المرض الخفيف يصوم الذي ليس عليه مشقه، سكار خفيف انفه تعطل من الريح ما يعني ما فيه عنده مشقة لو أنه استمر في الصيام، هذا لا يفطر. واخترنا هذا القول لما روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عباس، قال الشيخ والشيخة كبيران يشق عليهم الصوم يفطران ويطعمان، ونشخ الشيخوخة عارف تشبه المرض، فربط ابن عباس بحصول المشقة إيش في ذلك، فينسحب الحكم على أي مريض ذلك مرضهم لا يرجع بره، لكن جنس المرض موجود. نعم.
طيب ننتقل للمسند.